بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: ما أفاء الله على رسوله. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان غير مرة، أي مرات كثيرة، سفيان بن عيينة، عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوقف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنة أو نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. هذه الآيات من سورة الحشر في أحكام الفيء. والفيء هو ما أخذ من أموال الكفار بدون قتال، فالذي يأخذه المسلمون من أموال الكفار إما غنيمة يقاتلونهم فيقهرونهم ويأخذون أموالهم غنيمة، وإما أن يكون فيئا كما حصل لبني النضير، لم يحصل منهم قتال بل نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلاهم الرسول، أخرجهم من المدينة وكانت أموالهم فيئا ولم يحصل بينه وبينهم قتال. وهكذا إذا ترك الكفار بلدا من بلدانهم، إذا سمعوا بالمسلمين فتركوا بلدهم وفروا منه ولم يقاتلوا، يكون هذا أيضا فيئا. وإما أن يكون الذي يأخذه المسلمون من أموال الكفار الجزية أو الخراج، فهذه الآيات في سورة الحشر ذكرت أحكام الفيء، فالفيء في هذه الآيات هذا هو المراد به، ما أخذ من أموال الكفار بدون قتال، بدون إيقاف خيل ولا ركاب. قد يطلق الفيء على غير ذلك، قد يطلق الفيء على مال إنسان مات وليس له وارث يرثه، فيقال ماله هذا يصير فيئا في بيت المال، هذا من إطلاق الفيء بمعنى أعم. ونحو ذلك مما يصير فيئا في بيت مال المسلمين، ولكن الفيء المراد به في هذه الآيات، المقصود في هذه الآيات، هو ما أخذ من أموال الكفار بدون قتال، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ركاب الإبل، أي لم تركبوا خيلا ولا ركاب للقتال فيه، لم تحركوا خيلا ولا ركابا، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فذكر في هذه الآية حكمه، قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي من الأصناف الثلاثة الذي ذكرهم الله في هذه الآية، وهم المهاجرون والأنصار والذين جاءوا بعدهم بإحسان. قال الله تعالى بعد ذكر هذا، قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهؤلاء هم من يصرف إليهم الفيء. ولذا استدل الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهما من السلف بهذه الآيات على أنه إن كان يعيش بين المسلمين رافضة ليس لهم نصيب في الفيء. قالوا: لأنهم ليسوا من المهاجرين وليسوا من الأنصار وليسوا ممن جاء بعدهم بإحسان يثني عليهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بل جاءوا بعدهم يسبونهم ويذمونهم. إذن فاليتامى لهم حق فيه، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم حق فيه، إلا إذا كانوا رافضة ففتوى السلف أنه ليس لهم نصيب في الفيء. وهكذا المساكين لهم نصيب فيه، كذلك ابن السبيل المسافر له نصيب فيه. قال أهل العلم: فينفق على من يحتاج إلى النفقة منهم، ويزوج منه أعزبهم، ويداوى به منه مريضهم، ويقضى منه دين من عليه دين منهم. ولا يشترط التسوية بين هذه الأصناف، وأكثر العلماء أيضا على أنه لا يشترط استيعاب الأصناف هذه كلها، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لكن هذه هي المصارف كما بيّن الله تعالى مصارف الزكاة، ولا يشترط استيعاب الثمانية الأصناف في الزكاة، بل لو صرف الإنسان لصنف واحد أجزأت. قال أهل العلم: وكذلك في الفيء، وهذا قول جماعة من العلماء، أنه لا يشترط استيعاب هذه الأصناف، بل يعطى على حسب الحاجة، على حسب المنزلة والشأن، على حسب النصرة للإسلام والأثر فيه والقدم في الإسلام ونحو ذلك. يعطى منه المجاهدون كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يجهز منه السلاح والكراع، فعدة المجاهدين منهم الذين في الثغور، وهكذا في حق لمن ذكرهم الله تعالى في هذه الآيات. فهذه الآيات التي في سورة الحشر تضمنت أحكام الفيء. ثم ذكر البخاري حديث عمر قال: كانت أموال بني النضير، وهم طائفة من اليهود أخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة لما نقضوا العهد، مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوقف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. يوقف بمعنى يسرع، يركب، يتعبون خيلا وركابا، الخيل معروف والركاب الإبل، معنى لم يركبوا هذه المركوبات لأجل القتال. قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ومعنى لرسول الله خاصة التصرف فيها، يتصرف فيها بما يراه مناسبا، وله نصيب منها ما شاء. قال الله: فلله وللرسول. وهكذا من يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم يكون له نصيب فيه، أي خليفة المسلمين. قال: ينفق على أهله منها نفقة سنته، وهذا لا ينافي ما جاء في أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخر شيئا لغد، أو لم يكن يجد الشيء في بيته، وربما يمضي الشهران وليس في بيته طعام، فهذا كان في أول الأمر وفي حال الضيق. فلما وسع الله تعالى على المسلمين وصارت لهم الغنائم والفيء، كان ينفق على أهله نفقة سنة. قال: ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع، الكراع الخيل المركوبات، عدة في سبيل الله، يعده ويهيئ في سبيل الله تعالى. وفي هذا الحديث بيان ما هو الفيء، أنه لم يوقف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، حصل للمسلمين بدون قتال ولا تعب. أيضا في هذا الحديث أنه لا بأس أن ينفق الإنسان على أهله حاجتهم، ولو يدخر لهم ما يحتاجون لسنة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح الله عليه. أيضا في هذا الحديث أهمية الإعداد في سبيل الله، تجهيز، وهذا من الواجبات التي تجب على ولي أمر المسلمين، أن يعد العدة وأن يجهز جيوش المسلمين وأن يقويها للجهاد في سبيل الله. بل قول الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نزل في ذلك. أنفقوا في سبيل الله أي في الإعداد والتجهيز، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة هو أن يقبلوا على الدنيا وأن يشغلوا بها وأن يتركوا الإعداد في سبيل الله، بحيث أن أعداءهم إذا داهموهم يكون ليس عندهم ما يقاتلونهم، بلم يهيئوا ولم يعدوا ولم يتجهزوا فيهلكهم أعداؤهم، فيكون هذا هو عين التهلكة. فعدم الإعداد في سبيل الله تعالى تهلكة. ولذا الآن انظر، لما ضعف المسلمون في جانب الإعداد وصار الكفار يعدون للحرب والقتال أكثر من المسلمين، صار كثير من المسلمين يخاف الكفار ويهابهم بما في أيديهم من أسلحة أو قوة. ولو كان مثل تلك الأسلحة بأيدي المسلمين لحصلت لهم هيبة وشوكة وقوة ولهابهم أعداؤهم ولم يتجرؤوا عليهم. فهذا الحديث يعتبر أصلا في هذا الباب، وأن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإعداد في سبيل الله، التجهز للجهاد في سبيل الله تعالى، وأن هذا يجب على إمام المسلمين أن يفعل ذلك، ولا يجوز له أن يضيع هذا الأمر أو يخل به، فإن هذا الأمر فيه نصرة للمسلمين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.